بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتذوقتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وهذا هو اللقاء الأول بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، هذا الكتاب صنفه نخبة من العلماء لأرض الحجاز. وفي البداية أذكر أننا إن شاء الله تعالى في كل يوم سبت وأحد هيكون لنا لقاء مع هذا الكتاب، بحيث في آخر كل شهر هنعقد اختبارا تحريريا فيما تمت دراسته. بمعنى مثلا، هب أننا فرغنا من كتاب الطهارة خلال الشهر، يبقى قبل ما نبدأ باب جديد أو كتاب جديد هنعقد اختبارا تحريريا. واضح؟ من باب الاهتمام بتدريس الفقه وتحصيل الدليل، مهم جدا، لأن كثيرا من يدرسون يعني يبدأ يحصل، ولكن قل من يهتم بقضية الحفظ. ومعلوم أن العلم صيد ولا بد له من قيد. العلم صيد لازم تقيده، كما قال القائل: العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلوم صيود، جمع صيد، والصيد بيكون نفيس وغالي، الصياد تعب من أجله قوي. شوف كده الصياد بيعمل ايه، يخرج بدري في البرد ومش عارف ايه، ويقعد ينتظر الفريسة ويتعب، ولما اصطادها ينفع يسيبها؟ هتفر تاني ولا ايه؟ فكذلك العلم كده صيد ثمين جدا وغالي. حضرتك جلست في مجلس علم استفدت، لكن لم تقيده، خلاص مشي زي اللي اصطاد صيد وسابه. وذلك شوف انت حتى بالتجربة حضرت دروس علم كثيرة جدا، لكن قل أن تقيد وتسجل العلم. فبعد مثلا شهرين ثلاثة من محاضرة انت حضرتها يجي حد يسألك فيه، أو انت واخد فكرة عنا، لكن قل أن تعرف الدليل أو النص، لأنه خلاص طار منك. عشان كده العلماء قالوا من ضوابط العلم الحفظ. طالب العلم عشان يكون طالب علم لازم يكون عنده حفظ، إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب. يعني السلف رضي الله عنهم من جيل الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم أصحاب القرون الفاضلة كانت حافظتهم قوية جدا. واضح؟ طيب إحنا في أزمتنا قلت حافظة الصدر، طيب نقول لك في حاجة اسمها حفظ الكتاب، اكتب، سجل واكتب. مع كثرة الاهتمام بهذا الباب بتحصل، يعني مثلا لو انت سمعت فقط ممكن تحصل 50% مثلا يعني. طب لو سمعت وكتبت ها هتحصل 60-70 صحيح؟ وهكذا. يبقى أنت تشرك جميع حواسك في تحصيل العلم، سمعت بأذنك وشفت الشيخ بإيه؟ بعينك، وكمان بتكتب بإيدك. هذه طريقة مهمة جدا لتحصيل العلم. عشان كده بقول الحمد لله أنت معك الدفتر بتاعك، تبدأ تسجل ورانا الأدلة خاصة في المسائل العملية. آخر الشهر إن شاء الله، من كل شهر نعمل يعني اختبار بسيط جدا سهل جدا، بس معناه بقيس قدرتك وانت بتقيس قدرة نفسك على التحصيل خلال الباب ده. انت خلصت فعلا كتاب الطهارة حصلت ولا لسه حاجات مش هاضمها، لسه أدلة غايبة عنك؟ يبقى تاني ايه، تحاول تراجعها وتثبتها. عشان عيب لما طالب علم يسأل في مسألة هتقول له الدليل، لا مش فاكر. مش فاكر ايه؟ طب بتتكلم ليه؟ اصل انا سمعت ان في نص. سمعت ايه؟ فين النص؟ طبعاً لما تقول بقى في ايد واحد مجادل بقى ولا واحد مبتدع ويلاقيك ما عندكش الدليل، اوه تبقى مشكلة. فان شاء الله نعزم من بداية التدريس على التحصيل والتدوين عشان اخر الشهر يكون عندنا اختبار ان شاء الله. تعالوا بقى يا جماعة كده نبدأ مع التمهيد لهذا الكتاب. يقول مصنفوه ويشتمل على النقاط التالية، أي التمهيد: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، مصادره، موضوعه، ثمرته، فضله، على شكل إيه، مبادئ العلم. فهنا اقتصر على بعض المبادئ اللي أنت بتحتاج لها في هذا العلم. نبدأ أولا بمعنى الفقه لغة واصطلاحا. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام كما جاء في سورة هود الآية 91: ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني ما احناش فاهمين، ده الملأ من قوم يقولوا له الكلام ده. ودي حجة دايما كان عندنا مثلا، يقول لك حجة البليد مسح التختة، يعني مسح الصبورة. يعني كان عادي حقيقة. فأنا كنا مثلا في التدريس بتيجي مثلا تكاتب بتشرح الدرس على الصبورة، خرجت مثلا تيجي الطلبة وتيجي تسأل الأولاد الواد البليد يعمل ايه، يروح على طول مسح الصبورة بسرعة. تيجي انت الله يصين ايه ده، نكتبه ده انا مسحته عشان ما تحاسبهوش. فكان دايما كده تلاقي العيال البلد حقيقة والله الواد اللي هو بليد دايما كده مترقب اي حاجه، اول حاجه يعملها يروح ماسك السبوره بسرعه. لان كنا دايما بعد ما نحط الدرس بنكتب في الاخر واجب منزلي، مثلا حل الترتيب من صفحه كذا لصفحه كذا، الواد يعمل بليد بيروح ماسح السبوره على طول. تيجي انت فين واجب يا ولد؟ استاذ ما فيش واجب يا ولد، انا كنت كاتبه يا استاذ، ما فلان ده ماسح السبوره وما لحقتش اكتب الواجب. قال يعني عذر. مش ده مش عذر يا اخي. فهم قالوا كده: ما نفقه كثيرا مما تقول، مش فاهمين. سورة هود آية 91. وقال تعالى في سورة الإسراء رقم 44: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما اتكلم عن تسبيح الناس الكون، ومن شان إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني إيه؟ لا تفهمون تسبيحهم. هم يسبحون الله تعالى بلسان المقال والحال، ولكن أنتم لا تفهمون هذا التسبيح. وإن كانت هذه منة وعطية من الله عز وجل نبي سليمان عليه السلام، أنه كان يعرف منطق الطير ويعرف تسبيح الكائنات، وداود كذلك عليه السلام. إنما إحنا ما نفقه، ما نفهم الآن، خلاص دي معجزة وآية لبعض الأنبياء. لكن هل معنى كده أن الكون أو الأجناس الكون بطلت بعد سليمان، ولا ما زالت تسبح؟ إنما أنا ما فهمش وإنت ما تفهمش. يبقى ده معنى الفقه في اللغة بمعنى الفهم. بمعنى إيه؟ الفهم. ودي الأدلة، ودايما الدليل يكون حاضر عندك. حد يقول لك أنت قلت إن الفقه معنى الفهم، إيه دليلك في اللغة؟ أو قال تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يبقى لا تفهمون. طيب الفقه في الاصطلاح بقى، أي في الشرع يعني، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. نقول مرة ثانية، الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني زي الصلاة زي الوضوء الحاجات العملية أبواب العبادات يعني. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والأدلة في كتاب السنة. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، الحكم نفسه هل ده حرام ولا مباح ولا مندوب، يسموه الفقه نفسه، الحكم نفسه مش الأحكام كأفعال يعني. ده في الاصطلاح. طبعا خلي بالك أول مرة ثانية، حاضر. الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. طبعا تعريف الفقه بهذا التعريف الاصطلاحي بحاله اليوم، إنما بحال الفقه في عهد النبوة كان يشمل الدين كله. في حديث معاوية بن أبي سفيان الذي عند البخاري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين. الفقه هنا مش معناه الأحكام، لا ده معناه الدين كله. لكن بعد كده طبعا نشأت حاجة اسمها التخصص وتقسيم العلوم، فأصبح الفقه يطلق على الإيه؟ الجانب الخاص بالعبادات أو الأمور العملية. طيب هذا عن تعريف هذا العلم لغة واصطلاح. طيب مصادر الفقه الأساسية إيه؟ يعني الفقه بيستمد منين استنداده؟ مصادره القرآن الكريم رقم 1، السنة المطهرة رقم 2، الإجماع رقم 3، 4 القياس. دي مصادر الفقه. احنا الفقه ده بنجيبه منين؟ من 4 مصادر. مرة ثانية، أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة المطهرة، ثالثا الإجماع إجماع الصحابة أو إجماع المسلمين، 4 القياس. ودي بنسميها مصادر الفقه. العلم ده بيستمد منين؟ بنجيبه ازاي؟ نعرفه منين؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب موضوع الفقه ايه؟ ايه موضوعه؟ موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد. موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل. فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين. يعني الأحكام العملية دي على نوعين. الأول أحكام العبادات، الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها. هذه أول نوع من الأحكام العملية للعبادات. الثاني أحكام المعاملات، أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. يبقى الثاني أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. ده كله داخل فين؟ في الفقه. العقود اللي بتجري بين الناس، بيع وشراء، دي كلها فقه. تصرفات، الضمانات، يعني واحد مثلا خرب حاجة لواحد، كسر له زجاج وكذا بيته، يضمن، ده فقه. الفقه يقول له اضمن من أفسد شيئا فعليه ايه؟ إصلاحه، ماشي كده وهكذا. فده كله بيخش ضمن ايه؟ الفقه. يبقى الفقه بينقسم قسمين بالنسبة للأحكام العملية، إما عبادات وإما معاملات، وإما معاملة. قال المصنفون: وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي. الأحكام العملية دي كلها ممكن نحصرها في عدة نقاط اللي هي بنسميها أبواب الفقه بقى، اللي هتجي لك في أي كتاب فقه هتجدها. أولا أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. هذه باب مهم جدا في الفقه، اللي هو باب كتاب الأسرة عامة من البداية حتى النهاية. أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. ثانيا أحكام المعاملات المالية، وتسمى في الوقت المعاصر المدنية، يقول لك الأحوال المدنية أو المعاملات المدنية. أحكام المعاملات المالية وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها. ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحق عليها من عقوبات. ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحق عليها من عقوبات. رابعا أحكام المرافعات والقضاء، أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوة وطرق الإثبات ونحوها. أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوة وطرق الإثبات ونحوها. خامسا الأحكام الدولية، الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. يبقى ده رقم خمسة الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. بيسموه ايه؟ العلاقات الدبلوماسية بين الدول. هو ده موضوع علم الفقه، الخمس نقاط دول اللي بيدرسهم علم الفقه. طيب ننتقل الآن إلى ثمرة علم الفقه. ايه الثمرة اللي بيحصلها الدارس لهذا العلم؟ واحد، معرفة الفقه، انك تعرف الأحكام والعمل بها. يبقى انت لما تعرف الفقه وتعمل به إلا يعود علي. تثمر صلاح المكلف إن صلح حالك وصحة عباداته، تعبد ربك عبادة صحيح، واستقامة سلوكه، أخلاقك تنضبط. وإذا صلح العبد صلح المجتمع، يبقى الصلاح يعم المجتمع كمان. وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، العيش اللي فيه طرف ونعيم، وفي الأخرى رضوان الله وجنته سبحانه وجل وعلا. يبقى دي ثمرة العلم. ده نقول مرة تانية، ثمرة علم الفقه معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه. وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. طبعا مهم جدا لطالب العلم يعني حقيقة أنه ينتبه لثمار العلوم ويحبذها بينها للناس. الناس في حاجة مسة يعرف الثمرة من علم كذا، إيه الفايدة المرجوة منه، وده يكون من باب شحذ الهمم وتشجيع النفوس على الإقبال على هذا العلم. فتخيل العلم هذه ثماره حقيق أن يهتم به. يتخيل لما يكون علم بيثمر صلاح المكلف نفسه، ربنا يصلح حالك، مش بس كده صلاح صحة العبادة، كمان استقامة السلوك. طب شوف الثمار العظيمة دي، مش بس كده لما حضرتك بتصلح بيصلح المجتمع، تعيش في الدنيا عيشة طيبة وفي الآخرة تحظى برضوان الله والجنة. فشوف مدى أهمية هذا العلم. المسألة التالية، فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال. طبعا الخصال جمع خصلة وهي الصفة. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى في سورة التوبة رقم 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي حقيقة الأمر يعني هذه الآية تنطبق عليكم جميعا في دول الغرب، جئتم من بلاد شتى والآن تحصلون العلم، لعلكم أن تعودوا إلى بلادكم فيما بعد وتعلموا الناس الخير، أو إن بقيتم هنا تعلمون أهل هذه البلاد الخير. فربما يكون في الطلب مشقة، عارف أنت تيجي من مكان لمكان وممكن سيارات وممكن تركب المواصلات وفي مشقة، وكمان الشيخ عامل الدروس من الساعة 10 صباحا ويوم عطلة، اللي متزوج عايز يقعد مع الزوجة وعايز يلعب الأولاد، صحيح في مشقة، ولكنها مشقة إن قستها بفضل العلم يعني تهون. الصحابة وسلف الأمة كانوا يسافرون البلاد والبلاد من أجل حديث، ما كانش فيه لا طائرات ولا سيارات ولا باصات بلغتكم ولا قطارات، صحيح، على الجمل ولا على البعير، وأحيانا بعضهم يمشي من أجل حديث، يسافرون شهورا من أجل حديث. عشان كده أقول لك دايما اقرأ كده في الرحلة في طلب العلم، شوف كده رحلات سلف في طلب العلم، وضع هيهون عليك الأمر. يعني الإمام أحمد يخرج من بغداد عشان يحصل العلم على يد عبد الرزاق في اليمن صاحب المصنف، ما كانش معاه نفقة، فذهب من بغداد إلى اليمن ماشيا على قدميه من أجل طلب العلم. أحمد بن حنبل ذاك رفع الله علمه وجعله إماما لأهل السنة، يسافر من بغداد لغاية فين يا شيخ محسن؟ اليمن، ماشي على قدميه عشان يطلب العلم على يد عبد الرزاق. يعني أمر عجيب. وذلك لما وصل حد على مكة أولا عمل عمرة أو اعتمر، وكان معه تقريبا بعض أهل العلم قيل يحيى بن معين، فكان عبد الرزاق بيعمل عمرة فرأوه، فبيقول لأحمد يعني هذا صاحبك أنت راح تطلب العلم عليه، هيا بنا. قال لا، ولكن لا ألتقيه إلا في بلاد اليمن، أنا راح أطلب هناك في اليمن مش هنا. وتابع السفر من أجل الطلب هدف، وكان يعمل أجيرا حتى يوفر نفقة الطعام عشان يتفرغ طلب العلم. أجير، وده إمام أهل السنة يعني بلغة العصر كده عامل، ممكن يشيل بعض الأمور مقابل قوت، اشتغل لك في البيت يشيل لك بعض الأدوات عشان تديله مثلا ايه درهم، عمل مقابل من أجل ايه طلب العلم. الحمد لله دلوقتي عندكم سيارات، عندكم ديار ماشي كده، فلابد أن تنفقوا في طلب العلم، تحركوا لطلب العلم. يعني السلف كان عانوا من أجل طلب إيه العلم، وسافروا أسفار طويلة جدا وانقطاع، بل بعضهم نسي الزواج لانشغاله بالعلم، نسي إنه يتزوج، مش نقول تعمد إنه ما يتجوز، لا ده بعضهم نسي لطلب العلم. سبحان الله، شوف لذة طلب العلم عملت فيهم إيه رضي الله عنهم، عشان كده ربنا رفع أقدارهم بالعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أدي قيمة العلم، رفع الجهالة عن نفسك ثم رفع الجهالة عن غيرك. ومن السنة المطهرة ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وكفى بهذه نعمة. اللي عايز فعلا يكون من أهل الخير يكون من أهل الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء أيضا عند البخاري ومسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو بالقصر إذا فقهوا، والقراءتان صحيحتان. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. طبعا والنصوص كثيرة في بيان فضل إيه الفقه والعلم. وأنا بعد رسالة الآن إن شاء الله قريبا نفرغ منها بعنوان رسالة في الأدب مع العلماء، نتكلم فيها عن فضل العلم ومنزلة العلم، منزلة العلماء وأقدار العلماء وحق العلماء على الناس، فإن شاء الله قريبا تنزل على الموقع بإذن الله تعالى، فتجد فيها فضائل جمة للعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن إيه أخبار السلف رضي الله عن الجميع. هذا كان التمهيد، والآن نشرع في كتاب الطهارة. أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. كنا نكتفي بهذا الباب اليوم إن شاء الله نقرأه، ونرجئ الأبواب التالية لما بعد إن شاء الله نكد البقاء. فتعالوا نقف مع الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى في التعريف بالطهارة، عليكم السلام، وبيان أهميتها وأقسامها. إذا أول مسألة هنتعرف على تعريف الطهارة ونبين أهمية الطهارة وأقسام الطهارة. يقول المصنفون: أولا، أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، أي الشروط المتأكدة للصلاة، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. يبقى لابد أن تسبق الصلاة. عايز تصلي تكون طاهر الأول، تطهر طهارة قلبية وطهارة بدنية، طهارة قلبية بالتوحيد وطهارة بدنية بالوضوء، الحدث الأصغر أو الغسل عند الحدث الأكبر، وده هنفصله إن شاء الله. إذن الطهارة يفتح إيه؟ الصلاة. والطهارة على قسمين، دي أقسامها بقى. والطهارة على قسمين، القسم الأول، عليكم السلام، القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك أبدا، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، سورة التوبة 28. يبقى أضرب لك كده مثال: هل ينفع أصفحك وأنا يدي متسخة؟ ينفع؟ بلازم أغسل يدي عشان أصفحك. خلي واحد يديه كلها قذورات ويجي يمدلك عايز يسلم عليك، ها هتقول له ايه؟ اغسل ايدك، ازاي تسلم وانت؟ طب بالله عليك، واحد جاي يصلي وقلبه نجس مليان بلاوي سود، نقول له اغسل قلبك اولا واغسل بدنك الله يصلح حالك عشان تيجي تصلي. فطهارة القلب مقدمة. القسم الثاني بقى الطهارة الحسية. يقول المصنفون، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالي، يعني يبقى يشرحها ليه بقى الغسل والوضوء إلى آخره. هذا عن أقسام الطهارة، قسمان: طهارة معنوية، طهارة القلب من الشرك ومما ران عليه من العاصي. الطهارة الحسية النوع الثاني هو طهارة البدن من غسل ووضوء. طيب، تعريفها ايه؟ تعريف الطهارة، وهي في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار، بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار. طهارة يعني ايه؟ نظافة، زي الحاج طاهر معنا اهو، اسمه طاهر، نظيف يعني الرجل، معنى اسمه نظيف، ماشي كده. طيب، وحقيقة يعني هو اكتسب صفة من اسمه، ده مثل حتى معاملاته طيبة ونقية، سبحان الله، وده طهر في المعاملة، انك تكون نقي سليم الصدر حسن المنطق، ده الطهارة. وينبغي ان يكون المسلم هكذا، القلب لا يحمل شركا ولا مداهنة ولا نفاقا ولا حقدا ولا غلا ولا حسدا، يظهر هذا على الجوارح، ماشي كده. وكمان نطيب الجارحة بالوضوء بالغسل. فاللهم ارزقنا الطهارة المعنوية والحسية يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى تعريفها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، الثانية تبعد عن الأقذار، سواء كانت أقذار معنوية أو حسية، تبعد عن كل ده. تعريفها فين؟ في اللغة. طب في الاصطلاح معناها ايه؟ رفع الحدث وزوال القبس. رفع الحدث وزوال القبس، ده تعريفها في الاصطلاح. طبعا ده محتاج لشرح. المصنف يعني ذكر في الهامش، قال: الحدث بالثاء طبعا هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الحدث هو وصف قائم بالبدن، يعني حاجة بتحصل للبدن تمنعه أن يؤدي العبادة، يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان، يعني الحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر وحدث أكبر. فالأصغر هو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، واحد دخل الحمام يبول أو يتغوط، نقول له عشان تصلي ما ينفعش تصلي كده، لازم تتوضأ، لأن البول والغائط حدث أصغر، ماشي، ما ينفعش أصلي من غير وضوء، فتوضأ الأول. يبقى رفع هذا الحدث الأصغر بإيه؟ بالوضوء. واحد طلع ريح، بلغة أهل تونس بص، بص يعني طلع ريح عند التوانسة، صحيح؟ آه. عندنا احنا بص يعني نظر شايف، إنما خلاف بين البص يعني. فطلع ريح، نقول له إيه؟ أنت وقعت في الحدث الأصغر، عشان تصلي قوم اتوضى، قوم ايه اتوضى، ماشي كده. طيب يبقى ده الحدث الاصغر ازالته بالوضوء. حدث اكبر النوع الثاني بقى، وهو الذي يقوم بالبدن كله، يبقى الصغار كان في اجزاء من البدن، تبول تغوط طلع ريح، انما في بقى حدث عن البدن كله بنسميه الحدث الاكبر كالجنابه، قام من نومه جنبا، جامع أهله، فالجنابة حدث إيه؟ أكبر. وهذا يرتفع بالغسل. يبقى أنا عندي الحدث حدثان، أصغر ويكون في بعض البدن وإزالته بالوضوء، أكبر بيكون في البدن كله وإزالته بالغسل. واحد جنب، وقيس على ذلك بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء إلى آخره، لابد من الغسل. وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء. كبرى الغسل والصغرى ايه؟ الوضوء. طبعا البدل منهما عند العذر التيمم، يعني اذا عجزت عن استعمال الماء أو فقدت الماء يبقى البدل إيه؟ التيمم. كنت مسافرا لم تجد الماء وعايز تصلي، اتيمم، اضرب الأرض بكفيك وامسح وجهك وكفيك، أو امسح وجهك ويديك إلى المرفقين، ماشي كده. ده التيمم. والتيمم بقى واحد في الوضوء وفي الغسل، مش بتغتسل هدهن جسمي كله لا لا لا، هو التيمم هكذا، سواء للوضوء او سواء للغسل، تضرب الارض وتمسح الوجه، تضرب وتمسح ايديك عند بعض الفقهاء، او تمسح يديك الى المرفقين. ادي التيمم للوضوء وكذلك للغسل، ده عند العذر. عند ايه؟ العذر. والعذر اما بالعجز عن الاستعمال، بعض المرضى يمنع من استخدام الماء تضر، عفوا الله عليكم، واحد مثلا عنده حركة أو عنده جرح أو عنده كذا ومنع من استعمال الماء، ما يصليش، لا يصلي يعني يتيمم، ماشي كده. أو عند فقد الماء، الماء قطع في مكان مثلا فيش ماء يخلص، يتيمم فيه حتى يأتي الماء. يبقى ده معنى إيه؟ الحدث. في بقى عندنا الخبث اللي هي النجاسة بقى، النجاسة، ماشي كده. وذلك لما هنا عرف الطهارة في الاصطلاح عليه رفع الحدث وزوال الخبث. الخبث اللي هو النجاسة. وذلك في الحديث كان النبي يصلي بأصحابه عليه الصلاة والتسليم، أثناء الصلاة خلع النبي نعليه، الصحابة بيصلوا خلف النبي فرأوا النبي خلع فخلعوا نعالهم. فلما فرق قال لما خلعتم نعالكم؟ طبعا النبي في الصلاة من خصوصياته كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ودي خاصة بالنبي. ذكرت لكم أن بعض الطلبة الطيبين يعني بنبهي فيهم هو حريص على السنة وكده، فكان دايما يقعد يقرأ، وهو كان أحيانا يصلي إمام، فبدأ يقرأ في باب تسوية الصفوف عشان برضه شوف إيه قيمة العلم. فالأخ ده قرأ، فمن ضمن النصوص يوريه في باب تسوية الصف النبي كان يقول لأصحابه استووا، فإني خلي بالك من كده، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. فالأخ ما يعرفش إن دي خاصة بالنبي يعني، ماشي كده؟ لأن عندنا كل ما جاء عن النبي من قول أو فعل أو تقرير هو سنة لنا واجب الاتباع والتأسي به، صلى ينبغي الاتباع والتأسي به، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بالنبي، ده من خصوصيات النبي تبعد عنه. فالأخ يعني بقى راح قرأ النص، فكان يقف في المسجد يقول لهم استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. طبعا ده النبي يا ابني مش أنت، الله يبارك فيك. فدي مشكلة، عشان كده مهم جدا إن أنت تكون فقيه في الدين، تتبصر بالأحكام، وإلا تبقى مشكلة. ويا ما ناس يا جماعة بسبب الفهم الضيق ضلوا وأضلوا وأفسدوا وما أصلحوا. ليه؟ لأن بضاعتهم قليلة في العلم. هو مثقف يمكن راح على سيدنا الشيخ جوجل يقعد يقرأ عليه، وسيدنا الشيخ انترنت، بدون جلوس على ايد العلماء ودون فهم، فبالتالي فكر نفسه من اهل العلم هو ليس منهم، فبيكون الفساد والإفساد، نسأل الله السلام. قال والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه والتراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها في باب التيمم إن شاء الله. فالنبي قال لأصحابه لما خلعتم نعالكم، إن من خصوصياته أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة. قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. شوف التأسي الجميل بقى، انت فعلت فعلنا، مش زي حالتنا. طب ده يعني سنة مؤكدة ولا طب فرض ولا يا اخي؟ نقول لك النبي فعل، الله يهديك، اسكت افعل، ماشي كده؟ فقال النبي عليه السلام لقد نزل جبريل عليه السلام فأخبرني أن نعليك بهما أذى فخلع. يعني جبريل نزل من فوق السبع طبق من أجل إيه؟ إن النبي بيصلي في الحذاء بتاعه إيه؟ في نجاسة، والنجاسة تبطل الصلاة ما ينفعش، فنزل من أجل إيه؟ عشان تعرف عظم صلاة الصلاة، فخلع النبي. وعشان كده العلماء استنبطوا حكم هذا الحديث إن أنت لو بدأت الصلاة واكتشفت إن في نجاسة على ثوبك مثلا أو في عضو من أعضائك، إن استطعت أثناء الصلاة تزيلها زيلها وكمل صلاتك صحيح، وإن عجزت يبقى خلاص تخرج لأنها تبطل إيه؟ الصلاة، ماشي كده؟ يبقى تزيلها أثناء الصلاة ماشي زي ما فعل النبي، لابس حذاء فيه أذى يعني نجس في الطريق ولا حاجة داس على شيء، صلى ما خدش باله النبي فلان، فلما صلى به نزل جبريل قال له اخلع نعلك، فخلع لهذه العلة إن فيها أذى، فالصحابة خلعوا تأسيا، فلما علموا الحكم يبقى خلاص ما كانش ينبغي إن أنتوا إيه؟ تخلعوا. طبعا نسأل إذا احنا في الصلاة يبقى نطبق وبعد كده نعرف، وده أدب. قال والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. تيجي تصلي بدنك يكون طاهر، ثيابك تكون طاهرة، كذلك المكان يكون طاهر. وسلام لما تصلي كمان جنب الحاجة طاهر اللي قاعد ده، تبقى مية مية بقى، البدن طاهر والثياب طاهر والمكان طاهر وجارك طاهر. ولازم يكون جارك طاهر ولا ايه؟ وتكون عفوا. قال فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. يبقى احنا عندنا طهارة حدث دي خاصة بالبدن فقط، ما انا مش هوضي المكان صحيح ولا وضي الثياب، ما لهاش علاقة بالحدث دي، خلاص الحدث خاص بايه؟ بالبدن فقط، فعلاجه الوضوء. طيب في عندنا بقى ثلاث حاجات، في عند البدن والثياب والمكان،
لو ممكن يكون فيهم خبث أيه، يبقى طهارة البدن والثياب والمكان من الخبث. إذا وجد نجاسة على جسمك تطهر، على ثيابك تطهرها، في المكان ما ينفعش تصلي في مكان نجس. ينفع أصلي في دورة المية الخلاء؟ ما ينفعش، لكن ممكن أتوضأ، إنما أصلي لا. خلاص، لأن من شروط صحة الصلاة المكان يكون إيه؟ طاهر. المكان يكون إيه؟ عشان كده النبي نهى عن الصلاة مثلا في معاطن الإبل إلى آخره. ففي أماكن ما ينفعش تصلي فيها اللي يكون فيها نجاسة. قال: والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وما يجب به الغسل، وذكرنا ذلك. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب مطحه، وخبث يجب مسحه. في خبث يجب الغسل، عرض بالبدن مثلا، هنقول زي المرأة مثلا بثيابها دم الحيض، واجب غسل ايه؟ المكان اللي فيه ده، ولا يضرك الاثر. خلاص. وفي خبث يجب نطحه، زي مثلا المرأة ما يكون عندها صبية رضيع او صبية، ماشي كده، بالنسبة للجارية قال انضحوه بالماء، يبقى النطح يعني ايه؟ الجزء اللي وصل فيه تنضح عليه الماء، ماشي كده. عفوا، الصبية الجارية تغسل، أما أصلي قصدي الصبي الغلام تنضح الماء بس. ليه الغلام النطح؟ قال العلماء لأن الغلام تعم به البلوى في حمله، يعني غالب الناس معروف دايما كده يحب يشيل الطفل عن الطفلة، لما يجي له ولد تجد كل العيلة عمالة تهنن فيه عشان واد مشكلة. فطبعا الواد ده ممكن كل شوية يشخ عليك ولا لك مشكلة، لو كل شوية هتنضح هتغسل هتبقى مشكلة. فتيسيرا يعني قال لك انضح كده، رش عليه ماء. وخبث يجب مسحه، يعني بعض الانجاس اللي ايه تكتفي بس تنزلها للمسح وخلاص، فمش لازم الغسل. ايه؟ لا، المسح مسح. ممكن منديل كده تنبو ولا حاجه وتشيل بس، ماشي كده. زي مثلا انت معدي طائر زي ما انت عايز شخ عليك عصفورة ولا شخت عليك، خلاص خلاص انتهت يعني. المهم تزيل بس الايه؟ الأثر. المسألة الثانية، وبدي أول مسألة في تعريف الطهارة أهميتها وأقسامها. واضح المسألة دي؟ المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة بقى. الماء الذي تحصل به ايه؟ الطهارة. ايه انواع الماء اللي يجوز ان احنا نستخدمها في الطهارة؟ قال المصنفون: الطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء، الماء، ماشي كده. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، الماء الايه؟ الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على اصل خلقاته. يعني اضرب لك مثال كده، مثالا شوف كوبايه الميه دي اللي في ايديا، ماشي كده. هاب ان انا مثلا عارفين الشربات او العصير، العصير عصير مانجا مثلا، خلاص كده. جيت انا على كوبايه الميه دي وحطيت فيها ايه؟ مانجا، بقى لونها اصفر. اسمع معايا بقى، بقى لونها ايه؟
اصفر،
لونها مانجا. نقول دي طاهره، المانجا نكسه؟ ابدا، الميه نجس ده طاهره، لكن ينفع اطهر بها؟ لا. يبقى طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، ما ينفعش اتوضى بيه. فهمتني؟ ما ينفعش اغسل دي ملابسي، حد يغسل ملابس مانجا؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لايه؟ يبقى الماء الطهور الباقي على اصل خلقاته اسمه ميه. تشوفوا ده ايه ده؟ دي ميه، خلاص هو ده، ده الماء الطهور، ماشي يا شيخ محسن؟ ما يكونش اصفر ولا احمر ولا اخضر، الالوان اللي بيحطوها دي ما بقاش ميه، لان ايه؟ اتغير. فنسميه عصير، نسميه شربات، نسميه كذا، يبقى هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. يبقى الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره هو الماء الباقي على أصل خلقاته، الماء الباقي على أصل إيه؟ خلقته، زي ما هو ماء. قال أي على صفته التي خلق عليه، سواء كان نازلا من السماء كالمطر والثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. اسمه مية، جه من السماء جه من الأرض اسمها إيه؟ مية. يبقى يجوز الإيه؟ التطهر به، طبعا بشروط لا تحمل الخبث والكلام ده كله، النجاسات يعني، ولسه لها تفصيلات يعني. المهم أنا عرف لك الماء الطهور له إيه؟ ماء باقي على أصل خلقاته. يبقى خد عندك ماء المطر بقى يجوز توضى به، أيوه. الثلج والبرد اللي بينزل من السماء يجوز، نعم. وانتوا بتشوفوا الكلام ده عندكم هنا في اوروبا، شفت كده الثلوج هي نازله، ها طيب ايه كمان عندنا؟ البحار والانهار. الجماعه اللي كانوا بيركبوا البحر الصيادين دول راحوا للنبي قالوا ان نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، ان توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. قال هو الطهور ماء الحل ميتته، او كما قال النبي. يبقى ماء البحر نتوضى منه، اي ماء الابار العيون في الصحراء في ابار وعيون جوفيه، ميه جايه من الارض. في بلادنا بنعمل حاجه اسمها الترومبه، ميه جايه من الارض، عارفين الترومبه؟ زي الجماعه في الريف يحفر كده بئر ويعمل له مواسير ويعمل لك بتاع فوق كده راس كده اسمها الترومبه، بيد تقعد تنزل الماء، عارفها دي؟ وانا بعمل لك بالصوت كمان والصوره، هنعمل ايه بس عشان نوصل. ويعملوا قدام منها حوض كده وتلاقي الناس بيملوا منها ميه، دي الترومبه بنسميها احنا ترومبه. انتوا بتسموها ايه بلاد المغرب بقى؟
ترومبه.
ترومبه برضو؟ طب الحمد لله كلمه اتفقنا فيها. انا بشرب ماء وتخيل ان هو شاي. لا ما فيش يا احمد، تعالى اصل هو الاخوه هنا عندهم عده تركيه صعب تشغيلها، فاحنا على كده هنعرف بقى نعمل حساباتنا في الدرس القادم ان شاء الله. ان شاء الله الظهر داخل الوقت تقريبا ولا ما زال يوصل؟ طيب عامه احنا نحاول يعني ايه. طيب ممكن الاخ ياذن ونكمل بين الاذان والاقامه ان شاء الله. يلا خلي 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 صور الأذن كمان. يلا مين اللي أذن يا شباب؟ أي أخ كده يكون يجي أذن لصلاة الظهر تفضل. إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، كما ذكرت أن الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور الباقي على خلقته، ويشمل ما ينزل من السماء أو ما يخرج من الأرض. الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال آية 11: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سورة الأنفال آية 11. ولقوله تعالى أيضا في سورة الفرقان آية 48: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. رحمك الله. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والتسليم كما جاء عند البخاري ومسلم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، حديث أبي هريرة في باب استفتاح الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر كما جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. قال النبي عليه الصلاة والتسليم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أو كما قال النبي. ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، كما ضربت لكم المثال قلت لك المانجو أو العصير ما ينفعش، هو طاهر لكن ما يصلحش لإيه؟ للطهر. أنت الطاهر بلا نفس نفس نعلم لك أروح البوشتيلة تنكشتيلة عفوا أتوضى من البنزين أو الديزل، ينفع؟ لا ينفع، صحيح؟ يقول لك بدل أعدي السيارة بالمرة أتوضى، ما ينفع، صحيح؟ حتى بغالي أول اللتر بكام؟ اللتر البنزين بكام والديزل؟ بقوله 50؟ طب لو توضى ياخد بكام لتر؟ 10 لتر؟ يتوضى بكام ده؟ 15 يورو، إيه؟ ما لو توضى بقى يطبق السنة هنا. يقول لك أطبق السنة. ولا يجوز طبعا استخدام إيه؟ غير الماء في الوضوء، زي البنزين، زي الخل، ما ينفعش، العصير ما ينفعش. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب، ما أشف فلم تجدوا ماء مثلا فاستخدموا العصير أو البنزين، فتيمموا صعيدا طيب. طبعا الصعيد الطيب هو إيه؟ كل ما كان من جنس الأرض، ماشي كده، تراب، إذا كانت أرض فيها تراب أو أرض رملية زي الصحراء بالرمل، أرض صخرية زي الجبال يبقى الصخور، وهكذا كل ما كان من جنس إيه؟ الأرض. قال: فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب، أو لنقل ولم ينقل إلى التراب، يعني ليه ربنا نقله للتراب؟ لأن ما فيش غير إما الماء إما التراب، فيش بعد كده. بالضبط زي ما استنبط العلماء من حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لو جاء قال العلماء فالعادة السرية محرمة، بدليل أن النبي نقل العاجز عن الزواج إلى الصيام لا إلى شيء آخر. يرحمك الله. طبعا هو الاستمناء باليد حكمه في شرع إيه؟ التحريم، تدل بهذه الآية هذا النص، وبالآية كمان سورة المؤمنون وسورة المعارج: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، يعني اعتاد على حدود الله عز وجل، ماشي كده. فهنا لما قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، نقلك من الماء إلى التيمم، إذن ما في جواز الوضوء إلا بالماء، فإن عدم يبقى التراب صعيد الطهر. مفهوم يا محسن الاستنباط ده والاستدلال؟ المسألة الثالثة: الماء إذا خلطته نجاسة، بقى الماء لو جه إيه نجاسة خلطته إيه حكمه؟ تعالوا نشوف.
قال المصنفون، دايما بقول قال المصنفون، مقولش قال المصنف، لأن الكتاب صنفه نخبة من العلماء. ماشي، يقول لك الشيخ عمال يجمع ليه وفي ناس بعد نايمة، يعني صحيح. الماء إذا خلطته نجاسة تغيرت أحد أوصافه الثلاث. الماء له أوصاف ثلاث: طعم، لون، ريح. طعم، لون، ريح. نجاسة جت على المية غيرت أحد الأوصاف دي، غيرت أحد الأوصاف دي. يعني إيه نجاسة؟ حطيتها كوباية مية اصفرت المية مثلا كده بالنجاسة، أو ريحها كده بقى نجس عفن، أو طعمها معروف نجس، خلاص كده الحكم. قال تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، خلاص ارميه، ما ينفعش نستعمله لأنه نجس، ماء بقى نجس. ماشي يا جماعة. كمان بال في إناء ماء، إناء مية كده راح بال فيه، فغير اللون بقى مصفر، بقى ريحته كذا، انتوا عارفين طبعا، ها؟ يبقى لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل القبس سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، ما أثرتش في كثرته، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، ذلك في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. طبعا بقلال هجر يعني تقريبا حوالي 500 لتر أو حاجة زي كده، بعض العلماء قال يعني حسبها، يعني ماء كتير، النجاسة تنزل ما تأثرش فيه، خلاص كده خلاص يجوز استعماله ولا ينجس مدام كثيرا. طيب وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس. يعني لو مثلا كوباية مية صغيرة زي دي حطيت فيها شوية نجاسات، حتى لو ما اتغيرتش ظاهرا ما ينفعش استعملها، إن الماء أقل، ما دام قليل يحمل الخبث، يحمل إيه؟ الخبث، فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين، يمكن الكاتبين في الهامش هنا تقدير القلة قد إيه؟ قالوا القلة هي الجرة، جمعها قلل وقلال. عارف الجرة؟ بنسميها احنا في بلدنا يقول لك البلاط او القدر، ماشي كده، جرة تبقى مول من الفخار، ماشي كده، بس مش القلة الدارجة عندنا في بلدنا اللي بيشربوا فيها الماء، في قلة صغيرة كده تشرب منها، دي صغيرة، مش دي المقصود بالقلة هنا، اللي هي تبقى جرة كبيرة، هيقول لك تقديرها هنا اهو، وهي تساوي ما يقارب كتب 93 ومش عارف و75 من 1000 صاعا، يعني يساوي 160 ونص لتر من الماء، والقلتان 5 كرف تقريبا. يعني هو قال لك ان 160 القله يعني الاثنين حوالي قول 350 بس لتر، ماشي كده، ده تقريب يعني. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالحديث الثاني ده بيبين لك فهم الحديث الأول بتاع حديث أبي سعيد، أي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل إيه؟ الخبث. المسألة الرابعة: الماء إذا خلطه طاهر بقى، مش الحاج طاهر اللي قاعد ده، يعني مشروب آخر طاهر زيه أو حاجة طاهرة، خلاص زي ما قلت لك حتى عيش وعصير، عصير طاهر. الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر، هنا طبعا كلمة الأشنان بيقول معرب، وهو حمض تغسل به الأيدي ويقال له بالعربية الحرب، ويقال بكسر الألف أيضا. ماشي كده؟ يعني زي أنواع الصابون مثلا، أو أنتوا عندكم دلوقتي الآن عاملين كده في علب بتدوس عليها تطلع، ماشي قياسا يعني، اسمه برضه صابون ولا تسموه إيه ده؟ أو خد كمان الشامبو، حسين الشامبو؟
نعم.
نعم الشامبو. ماشي يا سيدي، بيقول أو السدر، عارفين طبعا أنتوا السدر شجر النبق.
نعم.
نعم. أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني الأمر اللي حطيته في الماء ما غلبش عليه، ما أثرش فيه، ما بقاش لونه يعني، ما غيرش لونه خالص، يعني شيء قليل منه كده ما أثرش فيه. فالصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاس. يعني إيه؟ دلوقتي أنا عندي مثلا جايب شوية ماء أتوضى بيه، خلاص؟ واحد غلس كده من الغلسين معاه شوية عصير في كوباية، راح حطهم لي في الماء قطرتين ثلاثة كده، نزلوا ما أثروش ولا حاجة، فضلت مية برضه. أتوضى ماشي كده، أتوضى لا حرج ما دام الأمر المخلوط لم يؤثر فين؟ في الماء. يجوز إيه؟ الوضوء به واستعماله. الدليل لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، يعم كل أنواع الماء، ودي ماء لسه ما تأثرتش، ده قطرتين عصير وبس خلاص، فلم تتغير يبقى اسمها ماء. قال: فلا فرق بين الماء الخالص والمخلوط ما دام اسمه ماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور. طبعا الكفور نبت ريح طيب، نبت ريح طيب ولون أحمر، عارف الكفور؟ عارفه ولا مش عارفه؟ طيب، فكان يوضع على ماء الغسل خلاص كده وبيغسل بيه اهو، فلو كان لا يجوز ما كانش يغسل بيه ولا ايه؟ لان الكافور ما اثرش، الميه فضلت ميه، تحط فيها شويه كافور تفضل ميه بس تريح البحيره، ماشي كده، او السدر وهكذا. المساله الخامسه بقى، حكم الماء المستعمل في الطهاره، حكم المال المستعمل في الطهارة. المستعمل بقى إذا أنت حضرتك كده بتجيب شوية مية تتوضى، ماشي كده، في منها المنفصل بعد ما توضيت اللي هو بنسميه الماء المستعمل. والله ما شاء الله الشاي طلع، الله يبارك لك يعني. الشاي طلع؟ طب هات يا حسام يعني، جزاك الله خير. عامة باقي معانا كده بالضبط كده إن شاء الله خمس دقائق بس ونقيم الصلاة. بارك الله فيك. تعالوا نشوف بقى حكم الماء الايه المستعمل في الطهارة، ودي المسألة الخامسة في كتاب الطهارة. قال المصنفون: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني حضرتك هتتوضى، احنا على فكرة ما نخش بقى كده باب الأحكام، هنبدأ نعمل بطريقة عملية يعني نشرح لك ازاي نتوضى، ازاي نصلي، الكلام ده كله يكون ان شاء الله بصورة عملية عشان يستقر يعني. هنيجي نتوضى، جبت إناء فيه مية وإناء آخر تتوضى فيه، وده اللي هنشوفه بعدين إن شاء الله. فبقى نتوضى خد الإناء دي كده هو في الإناء التاني، صح؟
نعم.
فضل في الإناء اللي أنا بتوضى منه جزء، وهنا الماء اللي أنا توضيت بيها جزء أهو، اللي في الإناء ده اسمه الفضل وده اسمه المستعمل. فهمت تاني؟
نعم.
يبقى اللي أنا كنت باخد منه اللي باقي منه اسمه فضل الماء.
نعم.
ماشي في محسن؟ اللي انا استعملته غسلت بيه اعضاء الوضوء وفي الاناء الثاني اسمه ايه؟ ماء مستعمل. احنا بنتكلم عن الماء المستعمل الان. او انت اغتسلت في طشت كده، جبت طشت مش بلاش البانيو، او البانيو بس قفلت البانيو من تحت عشان الماء ما يتسربش معايا، مصن؟ البانيو فيه سداده نعمل زي الجماعة بتوع كانوا يقول لك مستشفى المجانين الأمراض العقلية دي، لأن أحيانا بيكون ناس داخل المستشفى مرضى وأعقل من الأطباء. فيقول لك دكتور حب يختبر مدير المستشفى، مدير المستشفى بتاع مستشفى الأمراض العقلية وهو دكتور راقي، فبيتكلم عن المدير بيتابعه يعني، يقول له ايه اخبار المرضى، بيقول له والله في تحسن وكذا وكذا. فالدكتور صغير ده حد يختبر المدير ده يعني عاقل ولا ايه؟ فقال له سيادة المدير يعني عندنا بانيو كبير مليان ميه، دي من ضمن يقول لك دي من ضمن التجارب اللي بنعرضها للمرضى عشان يختبر قوه عقلهم يعني. فقال له عندنا مثلا بانيو مليان ميه وعايزين نفضيه، هل الأسرع نفضيه بملعقة ولا بكوباية؟ المدير قاعد يفكر كده، قال له بكوباية. قال له سيادة المدير ده المريض اللي جنبنا ده قال افتح السدادة بتاعت البانيو يبدأ بسرعة. صحيح؟ تفتح السدادة من تحت هيفضل، فالبانيو ليه سدادة. المدير اهو، فالدكتور قال له والله انت اول انت تقعد مكانه في الغرفه ليه؟ خرجه. والله شويه شاي حلوين يا ولد، جزاكم الله خير. فالبانيو بقى انت تغتسل في البانيو غسل اهو ماشي كده، سديت من تحت ونزلت الماء، مش ميه بشامبو وصابون، ميه فقط، لان لو حطيت شامبو مش هتبقى ميه اللي مستعانه، تبقى ايه؟ ميه بصابون. صحيح؟ رغاوي ما ينفع، ده مش ميه بقى، دي اسمه شامبو وصابون، انا بتكلم ماء فقط. فانت اغتسلت، غسلت جسمك، الميه نزلت فين؟ في البانيو، هو مش مقفول البانيو صح؟ فالماء اللي تحت اسمه ايه بقى؟ مستعمل. اسمه ايه؟ طب فين الماء الفاضل؟ هتقول لي في الحنفيه فوق في الدش. لا ما اسموش فاضل، انت ما اتحطتش ايديك فيه. صحيح؟ طيب ده الماء المستعمل حكمه ايه بقى؟ ده اللي احنا دي المساله، عايزين نعرف حكم الماء المستعمل ده. قال الماء المستعمل في الطهاره طاهر مطهر لغيره على الصحيح، وده الراجح من اقوال العلماء بدليل. استدلوا بايه يا جماعه؟ النبي مره كان توضا ودخل الصلاه، أثناء الصلاة تبين أن جزء في قدم النبي ما وصلوش المية، فأخذ من لحيته ومسح. طبعا النبي كان عنده لحية، كانت كثة تملأ صدره، وما كانش بيجفف الوضوء من هذه يعني يتوضى ما ينشفش ماء الوضوء، طبعا اللحية فيها مية مية بقى فيها. فلما لقى جزء واخد من لحيته وراح مسح إيه الجزء ده، الماء اللي على اللحية بنسميه ماء إيه؟ مستعمل، انه توضى بيه. صحيح يا محسن؟ فعلى الصحيح ان حكم ما المستعمل ايه؟ طاهر مطهر لغيره. يعني اذا احتجت حضرتك توضى وما فيش غير ماء مستعمل منك من الغسل يجوز؟ نعم يجوز. تقول لي بس انا بعرف. دي حاجه تانية بقى، انت بتقرا دي حاجه تانية، احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، حكم الايه؟ يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز.
انت مش عايز تستخدم دي حاجه تانية ماشي يا محسن؟ انما هو بنتكلم عن حكم الايه؟ الشرعي. قال طاهر مطهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون، أي بنجاس. ودليل طاهر بشرط ما يكونش بقى صاحبنا الفندي اللي بيغتسل ده يبول أثناء الغسل في المية. يقول لك أنا الشيخ قال المستعمل الله يهديك، ماشي؟ ما ينفعش. ان في ناس ما شاء الله دمها خفيف خالص يعني، فانا بغلق الابواب عشان ما يبقاش في مشاكل. ودليل طهارته ان النبي اجاب الاثر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، لو ما كانش طاهر لغيره مطهر لغيره كان ينفع ياخدوها؟ ابدا. الصحابه يجروا على وضوء النبي، ينتظروا الماء اللي بينزل من اعضاء النبي ياخدوه يغسلوا ويغسلوا وشهم او يتوضوا بيه. رضي الله عنهم وارضاه. وده الحب يا جماعة. ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا، إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك. يعني النبي صب على جابر من ماء وضوئه، ولو كان فيه نجاسة أو كذا ما كانش فعله النبي، ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار. طبعا جمع تور هو إناء يشرب فيه، يعني كان فيه عندهم أواني كده اسمها تور للشرب، وكان يستخدمها في الوضوء، وكذلك الأواني. طبعا الحمد لله انتوا عندكم بقى عندكم دلوقتي صنابير مياه، يعني تحط ايديك كده تنزل ميه تشيل اوتوماتيك، وشغلانه كبيره يعني، فمحتاجين شكر يعني. ويغتسلون في الجفان، طبعا واحدتها جفنة وهي كالقصعة، زي اللي بيسموها بلغتنا طشت، عارف الطشت او القصعة؟ اه ماشي. كانوا بيغتسلوا في يقف يعني صب المية. طيب دلوقتي بقى عندكم بانيو وشاكوزي، سموه شاكوزي؟ جاكوزي صح؟ وبسين، ما شاء الله عليكم يعني. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء في المستعمل، ولا ايه؟ وانت بتغتسل في الجفنه الماء بيطرطش صح؟ اكيد بيجي على اللي جنبك، لو نجس يبقى نجست اللي جنبك ولا ايه؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريره وقد كان جنبا، ان المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، طاهر قلبا بالتوحيد وطاهر بدنا لا ينجس، الا اذا علقت به ايه بقى؟ نجاس. ما جيتش تدهنه بالنجاس تقول لا ينجس، ما هو في نجاسه ايه؟ فاهم يا محسن؟ ماشي. واذا كان كذلك فان الماء لا يفقد طهوريته بمجرد لمسته له، يعني الماء لو دجع جسمك ما يفقدش الطهوريه، لان انت لا تنجس ايها المؤمن. المساله السادسه، اثار الادميين وبهيمه الانعام. عارف انت الاثار اللي هو ايه؟ سموه الثؤر. اه شايف الكوبايه دي اهو، ده اسمه ثؤر المؤمن. حكمه ايه؟ ده اللي نعرف. وفي البهايم بقى، في حمار صح؟ في حمار ولا فيش؟
في
حمار، في حمير. بس مش هنا طبعا، طبعا عايز قصدك ايه يا حسان؟ الله يبارك. وفي قطط وفي فعايزين نعرف الثور ده حكمه ايه؟ تاجي القطه شربت من اناء انت موجود في البيت، ينفع توضى منه ولا لا؟ حمار جوه شرب من ميه نحطها عشان ايه؟ نستعملها في الوضوء، راح جيب حمار عطشان شرب منها، ثوره موجود جواها اعمل ايه؟ ماشي اتوضى ولا؟ تعالوا نشوف. الثؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، المية اهي أنا شربت، ثؤر يبقى جوه الإناء خلاص كده؟ ده الثؤر، ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. والشارب هنا مش معنى الشنب، لا الشارب إنسانا، والشارب يطلق على الشخص، يطلق برضه على إيه؟ على الشارب اللي هو الشنب، سموه الشنب. ماشي كده. النبي قال لك اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ماشي كده، يعني قص شربك ما تسيبوش. بعض الناس يفضل سايف شنبه لغايه ما يدخله جوه بقه، وبعض الناس بتبقى مسابقاته، دي على فكره من ابطل الباطل، حسب حسام الله يبارك، عامل مسابقه في الشنب، شنب 4 5 متر والله العظيم، وكنت بشوفه في بلادنا ماشي ورافع لك شنبه فوق كده واللي مدفره ورا منه، ايه ده يا جماعه في ايه؟ يقول لك ده بيجيب له زيوت وكريمات عايش عشان شنبه، ويقسم بشنبه، يقول لك والشنب يعمل لك ويبرمه لك. يا اخي السنه شيله، مش تربيه، انت تربي لحياتك مش تربي شنبك. وللاسف بعض اهل البدع من ينتسبون يقول لك دعاة الشباب تلاقيه حالق لحيته ملمحها ومربي شنبه قد كده، ايه اللي بيعمله ده؟ طب حتى شيل شنبك اخر، يمكن التمس لك عذر في حلقك، ليه؟ يقول لك مزنوق في اللحيه، ما عندوش لحيه، انما مربي شنبك ليه؟ طيب بيعاند، بيعاند السنه. طبعا نحن لا نحكم على النوايا، ولكن نحكم على الظاهر. المخالفة الظاهرية، إنما النية لا ندري. تعالوا نشوف أثار الآدميين والبهائم بقى. الصور وما بكى في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر، أدي قاعدة. صور الآدمي إيه؟ طاهر، فيش مشاكل خالص. طيب اثنين، وصوره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، يعني حتى غير المسلم صوره طاهر، لأن نجاسة المشرك نجاسة معنوية لا نجاسة حسية، نجاسة الشرك، إنما جسمه طاهر ما لم يكن يعلق به النجاسات بقى لأفعالهم، ماشي كده، يتغوط من غير ما ويمشي في نجاسة، ماشي متحنية مثلا، أو يعمل مش عارف يأكل مطعومات معينة فيها نجاسة، دي حاجة تانية. احنا نتكلم عليه هو طاهر، سؤله طاهر، ماشي يا جماعة. طيب ايه كمان؟ قال وكذلك الجنب والحائض، الجنب سؤله طاهر، الحائض سؤلها طاهر، لكن بعض من اللي يوم ما المرأة حائض خلاص حتى يحرم يلمسها كمان، حتى لا يأكل منها ولا يشرب، يهجر بيته كمان ولا ينام في البيت، لا ده باطل، هي طاهرة سؤلها طاهر، إنها بس الحيضة في جزء معين وليها حكمها. طيب وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، حديث رواه الإمام مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع ساه على موضع فيها صلوات رب وتسليمات عليه. يعني شوف مثلا عائشة حائض أهي تيجي تشرب من الإناء كده هو، النبي يعمل ايه بقى؟ شوف شوف المعاشرة الطيبة وجمال الأسرة، تعطيني الإناء يا عائش أو يا عائش كما كان النبي يدللها صلى الله عليه وسلم، فيقول لها من أين وضعتي، أين وضعتي فاكي، فين حطيتي فمك، هنا، يروح حاطط فمه على موضع فمها ويشرب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بالله عليك يا جماعة المتجوزين دول ما بيغروش، مش ده هدي النبي؟ لا بروح يعمل كده، انت هادي المتجوز، انت ده مش متجوز، ده ربنا يجوزه ويزوجه. ولا فندي اللي جلس لسه جاي من الحج ده، يا جماعه يا واد يا طاهر، يا واد يا طاهر افهم دي سنن، انت وراد حميده اللي جنبك ده تروح النهارده كشوف هي تشرب، انت تشرب وراه، الله ايه الجمال ده، خلي حياتك تبقى جنه، مش ايه ده، لا ارمي الكوبايه دي هاتوا على جنه، ايه اللي تعمله ده، انت اشتريت من هنا، روح دلقها يا ابني، لا الله يهديك، اشرب من مكان فمها طاهر، ماشي يا جماعة. شوف النبي علينا ازاي صلاح البيوت، امور بسيطة جدا جدا بتخلي البيت جنة. طبعا انا بقول الكلام ده عشان اغيظ الجماعة اللي مش متجوزين دول، يا بخت المتزوج، اقول لك يا بخت المتزوج دلوقتي هيروح يطبق سنة، وخليك انت بلا سنة زي اخت الله يبارك فيها، كان ليها أخت لها صديقة لها ابن اسمه حسن، فابنها طيب جدا وأخلاقه كريمة جدا، فالتانية ابنها برضو كويس بس أحيانا بيضايقها، ففي يوم ضايقها بتقول له شايف حسن يا مصيبتي أنا بلا حسن أنا ما عنديش حسن دايما فالم الجوز ده مبسوط النهاردة طب بصنة، واللي مش متجوز لك هو يا بخت وهيروح يطبق سنة. طب يا سيدي، وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، قد قواعد هذه كلها قواعد فقهية، أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيره. ها خد عندك الجمل بناكل لحمه ولا لا؟ يبقى ينشرب في المية جائز. طيب البقر ماشي، الخرفان ماشي، المعيز ماشي، الجاموس ماشي، كله بيتاكل لحمه. ها حمامة، بطة، وزة، دجاجة ماشي، ديك ماشي، ها بتاع اسمها النعامة ماشي بناكل لحمة، الغزالة ماشي بناكل لحمة، فكل ما يؤكل لحمه، الحمار اللي بياكل الحمير يقول لك ماشي بناكل لحمة نقول لك لا، أكل الحمير حرام، حرم النبي ولحوم الحمر الأهلية، إنما هم بيضحكوا عليك ويأكلوك، ودي حاجة تانية بقى الجماعة اللي ما عندهمش ضمير في بلادنا ويذبحوا الحمير يقول لك في بلد من بلاد الإسلام، يقول لك كان فيها حمير كتير جدا جدا، فجأة ملوش ولا حمار ملوش في الشارع، اكتشفوا إن الجزارين بيذبحوا الحمير ويأكلوها للناس، وأصبح الحمار غالي جدا، طبعا سعره ارتفع. تخيل كيلو اللحم دلوقتي بقى ب 70 جنيه 75 جنيه في بلاد المسلمين، لما يذبح له حمار في 100 كيلو شكرا الكيلو ب 75 جنيه. تخيل ده يحسن يعني يعمل 7000 ونص، اللي كان حمار ب 100 جنيه زمان بيعمل له 7000 ونص هذا اللحم بس. تخيل يبقى يذبح حمير ولا لا. وكانوا جابوا زمان كده حلقه اسمها الكاميرا الخفيه في بلد من ليبيا تقريبا، فشفت حلقه كده الناس قاعدين بيجروا عند الجزار ولقوا بره عربيه فيها اربع حمير، عربيه نص نقل ومركبين فيها اربع حمير من ورا، وجلسه بقى دخل على المعلم بقى وساعدنا عمال ياكل وفجاه المعلم خرج راح واخد الاربع حمير ودخلهم فين؟ في المجزره من ورا. يا ولاد الايه؟ فكان بيقول لك كنا نعرف اللي كان له حمير كتير اخ في الجزائر ربنا يبارك له ويصلح حالنا وحاله. فكان يقول لك في بلدهم مثلا قريه كده يقول لك كنا نعرف بقى كان انتشر الناس الجزائريين الغشاشين ياكلنا. فيقول لك كان زمان الناس لما تروح مثلا تزور حد تخبط على الباب بايديك كده، يقول لك فين الناس بيخبطوا برجليهم من ورا مش بايديهم. وعندنا ناس تجار كتير للاسف يعني ياما اكلنا حمير او ياما اكلوا الناس حمير، انا ما اعرفش كلت ولا ما اكلتش الله اعلم. فنقول لك صور الحمار ايه؟ ليس بطاهر لا يؤكل لحمه. طيب يبقى انا عندي قاعده كده، قد اجمع العلماء على طهاره صور ما يؤكل لحمه من بهيمه الانعام وغيرها، اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح ان صورها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصه اذا كان الماء كثيرا. ده قول يعني الصح قالوا صحيح انه طاهر، بس المهم ما يكون كثير. طب الماء قليله يبقى الاولى تركه، لو الحمار جه شرب في شويه ماء ابعد بقى تركه. اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه ينجس، يبقى القليل بالنسبه اذا الحمار وكده ينجس، اما لو كان كثير يجوز. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا الكثير. طيب وقول صلى الله عليه وسلم في الهره، عارف القطه يعني اسمها الهره، وقد شربت من الاناء انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى الهره معناها لا يؤكل لكن النبي ذكر فيها نص. يعني ايه الطوافين؟ يعني يشق على المرء ابعادها ريحالك جلال. لو قلنا كل ما تشرب في مكان هنرميه هنضيع، هيبقى هنضيع المال وهنشق على نفسنا. القطة ما بتبطرش صراحة جاية، طبعا في بلادنا احنا هنا ما فيش قطط باقي مش عارف ولا غاليين ولا ايه ما تعرفش. في قطط هنا في ألمانيا في الشوارع كده بتيجي تروح وتيجي، انا بقى في البيوت بيشتروها يعني بيأكلوها. دي معلمة دي يا عم الحاج، دي محتاجة تشرب، ده ليها بتشرب بابرونة وجايب لها بابرونة. والله احنا اللي محتاجين البابرونة. يلا المهم، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة صورها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة الحمد لله. ودي مبدأ مهم جدا في الإسلام. الإسلام جاء لرفع الحرج، لرفع إيه؟ الحرج. علشان كده مثلا ماء الأنهار تيجي النهر مثلا بيكون فيه الأشجار والريح تنزل أوراق الشجر كتير والتراب والعفار، يجوز يجوز إن يشق عليك إنك تنقي أوراق الشجر من مية، فرفع عنك الحرج فاستعمل ولا حرج. قال أما ثؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، يبقى ده دليل نجاسة الكلب لعابه يعني. وأما الخنزير فللنجاسة وخبثه وقذارته، قال تعالى فإنه رجس أي الخنزير. الأنعام 145. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب لو باب الطهارة، وإن شاء الله إن قدر بقى وكان اللقاء نقف مع الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل إن شاء الله. يبقى أنت خدت النهاردة باب الطهارة كاملا، أحكام الماء ما تعلق بالنجاسات بالأدلة، عليك أن تحفظ هذا جيدا. فيا حبذا تحاول تشوف الكتاب ده يكون عندك تقتنيه، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كتاب ما تعطيت مختصر جميل فيه المسألة بدليلها. إن شاء الله ألقاكم غدا إن قدر بقى وكان اللقاء، ونواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.